Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر إلى 7 قتلى، وارتفاع عدد المصابين إلى 212 من بينهم 100 إصابة بالرصاص الحي. استمرار اعتقال 10 أطفال في الخرطوم، وارتفاع عدد معتقلي دارفور إلى 71، والاتحاد الأوروبي يقول سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان. وأمنية تقتحم مستشفى كسلة لمنع وقفة احتجاجية ونداء عاجل للتبرع بالدم في الخرطوم بعد نفاث مخزون بنوك الدم. حميتي يعتذر عن مهمة مراجعة لجنة تفكيك التمكين، ومجلس البيجا يرهن مشاركته في مجلس السيادة بإلغاء مسار الشرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. ارتفع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر إلى 7 قتلى بعد وفاة الطفلة رماز حاتم العطا 13 سنة متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي في الرأس أمام منزلها يوم السبت. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن 212 إصابة خلال مليونية 13 نوفمبر، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي وما لا يقل عن 11 حالة منها حرجة. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى وفاة عمر عبد الله آدم بمستشفى رويال كير متأثرا بإصابته في العنق يوم 25 أكتوبر، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 23 شخصا. كشفت هيئة محامي دارفور عن ارتفاع عدد المعتقلين في دارفور بعد 25 أكتوبر إلى 71 شخصا في جنوب ووسط وشرق دارفور. وقالت الهيئة في بيان أن عدد المعتقلين في نيالا بولاية جنوب دارفور بلغ 40 معتقلا و17 معتقلا في زالينجا و14 من المعتقلين في الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت الهيئة أن المعتقلين في سجن كوبر بنيالا وضعوا في غرفة سيئة التهوية، ويعاني بعضهم من الأمراض المزمنة كما يشتكي بعضهم من الحمى. وأكدت الهيئة إصابة 6 من المعتقلين في مدينة الضعين بالكورونا، من بينها 14 معتقلا. كشفت هيئة محامي دارفور الاحتجاز غير المشروع ل 52 شخصا من بينهم 10 أطفال بقسم شرطة النظام العام بن مقرن خلال مواكب 13 نوفمبر. وأوضحت الهيئة أن نيابة الخرطوم شمال أفادت بأن الاحتجاز تم بموجب قرار أصدره والي الخرطوم استنادا على أمر الطوارئ الذي أعلنه البرهان، وأمر والي ولاية الخرطوم بتمديد حبس المحتجزين لمدة أسبوع. وقالت الهيئة أن نيابة الخرطوم شمال امتنعت عن ممارسة اختصاصاتها بالإفراج عن المحتجزين بقسم شرطة المقرن بدون سند قانوني، واكتفت بالتسليم بتوجيهات الوالي الشفهية. وأشارت إلى نقل المحتجزين إلى سوبا وبينهم أطفال، مبينة إنهم يعانون من الجوع والعطش ليوم كامل. وأوضحت أن ذلك يقضح في نزاهة وسلامة ممارسة نيابة الخرطوم شمال لاختصاصاتها وسلطاتها. كشف ناشطون في القضارف عن ترحيل مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية وجي خليفة كاروري إلى الخرطوم بعد اعتقاله منذ أيام. وأشاروا لراديو دبنجا إلى إعادة اعتقال كل من أيمن حريري وأحمد جميل وطه أبكر عبدالله من لجان المقاومة والمعتقلين منذ أكثر من أسبوعين يوم الاثنين، ونوهوا إلى إعادتهم من بوابة معسكر الجيش بعد الإفراج عنهم. وأوضحوا أن عمران آدم عبدالله من لجان المقاومة لا يزال معتقلا منذ الجمعة الماضية، ونبهوا إلى أن حملة اعتقالات طالت عدد من منسوبي لجان المقاومة والقطاعات المهنية أثناء مليونية 13 نوفمبر قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا. أدانت شبكة الصحفيين اعتقال مدير مكتب الجزيرة المسلم الكباشي واعتقال الصحفي في موقع دارفور 24 عبد المنعم محمد ماديبو كما أدانت في بيان التحقيق مع الصحفي بمكتب الجزيرة أسامة سيد أحمد ومنعه من تغطية موكب 13 نوفمبر في القضارف وإجباره على مغادرة الولاية، ونوهت إلى تعرض الصحفي حمد سليمان الخضر برصاص مطاطية أثناء تغطيته لموكب 13 نوفمبر، وكشفت عن تعرض الصحفي حذيفة عادل الجاك لاعتداء لفظي وجسدي من قبل أفراد يرتدون زيا شرطيا أثناء تغطيته لمواكب 13 نوفمبر. كما أدانت استدعاء مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم أحمد يونس بواسطة مجلس الصحافة بسبب نشره تقريرا صحفيا، وأعلنت الشبكة رفضها استمرار قطع خدمة الإنترنت. أدانت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر استمرار التضييق على مكاتب القنوات الفضائية والمراسلين الصحفيين، مشيرة إلى اعتقال مدير قناة الجزيرة بالخرطوم واستمرار تهديد المراسلين. وقالت جهر في بيان أن مدير مكتب الجزيرة الصحفي المسلم الكباشي اقتيد من منزله يوم السبت إلى مكان مجهول قبل أن يتم اقتياده إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم التي لم تقيد في مواجهته أي بلاغات تحت مواد محددة. كما أدانت جهر تلقي عدد من مكاتب ومراسلي القنوات الفضائية بالخرطوم تحذيرات وتهديد بصورة دورية من ضباط يتبعون للاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي بعدم نشر أخبار وتغطيات صحفية تتعارض مع الخط الإعلامي الدعائي للانقلاب وتحذيرهم من إيراد عبارة انقلاب. أدان المتحدث الرسمي بالاتحاد الأوروبي بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين يوم السبت 13 نوفمبر، كما أعرب في بيان عن قلقه بشأن احتجاز الصحفيين، وجدد مطالبته بالإفراج عن جميع المحتجزين منذ 25 أكتوبر، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم حماية المدنيين التي حدثت منذ نهاية عملية التحول الديمقراطي. ودعا الاتحاد الأوروبي العسكريين إلى العودة إلى مسار الحوار العادل والمفتوح مع المدنيين، وقال أن تدخلات الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي تقوض الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي قادها المدنيون، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على دعم الاتحاد الأوروبي، وطالب بالعودة إلى حوار شامل يتضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان. اقتحمت قوى أمنية الاثنين مستشفى كسل التعليمي ومنعت الأطباء والكوادر الصحية من الدخول المستشفى استباقا للوقفات الاحتجاجية التي أعلنت عنها تنسيقية الكوادر الطبية. وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية أن الوقفة أقيمت أمام المستشفى على الرغم من الإجراءات الأمنية. وكشفت مصادر لراديو دبنجا عن اعتقال اثنين من المشاركين في الوقفة بكسلة، ونظمت تنسيقية الكوادر الطبية لاثنين وقفات احتجاجية أمام عدد من المستشفيات في الخرطوم وأمدرمان وبحري ومستشفيات الولايات رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالانتهاكات التي حدثت للمرافق الصحية والفرق الميدانية. وأضاف المشاركون في وقفة مستشفى إبراهيم مالك في هذا الخصوص:
يسقط حكم العسكر
لن يحكمنا أي قص
وجهت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية نداء عاجلا للتبرّ بالدم، موضحا بأن الموقف في بنوك الدم بولاية الخرطوم حرج للغاية، وأشارت في بيان لاستهلاك المخزون الاستراتيجي من الدم خلال الأيام الفائتة لعلاج المصابين والحالات الطارئة بالمستشفيات العامة والخاصة، وأوضحت أن المخزون المتبقي لا يغطي الاحتياجات العادية ناهيك عن الحالات الحرجة، وأكدت استعداد جميع بنوك الدم المركزية في المستشفيات لاستقبال المتبرعين، وحدد البيان 6 نقاط لاستقبال المتبرعين وهي بنك الدم المركزي الخرطوم وبنوك الدم المركزي في أم درمان بجانب بنوك الدم في مستشفيات أم درمان وبحري والسعودي ومستشفى إبراهيم مالك التعليمي. أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير ما حدث يوم 13 نوفمبر من عنف مفرط وقتل وسحل ومداهمة منازل المواطنين، وأعلن البيان الذي وقعت عليه 24 جهة من بينها حركات الكفاح المسلح المشاركة في مجلس السيادة الاتفاق على تكوين جبهة وطنية عريضة بهدف استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، كما دعا البيان للطاق صراه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لمزاولة مهامه وفقا للوثيقة الدستورية وإطلاق صراه جميع المعتقلين. وأكد البيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق سلام السودان. وقال كمال بولات القيادي بقوى الحرية والتغيير لبرنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن البيان صدر بناء على مبادرة من حزب الأمة القومي، وأوضح أن الانقلاب يمضي في اتجاه تكريس سلطته مما يستدعي القوى السياسية لتجاوز المرحلة السابقة بما يحدث صراعا حادا. وقال إنهم بصدد توسيع دائرة الحرية والتغيير وتبني خيارات الشعب السوداني. وأضاف كمال بولات في هذا الخصوص:
الآن الانقلاب ما شف يعني يكرر السلطة، فالخطورة أنه ده حيضع الشارع ويضع القوى السياسية أمام خيارات جديدة، وحيتم تجاوز المرحلة السابقة بهذا الشكل لترسيخ ملامح الشمولية الجديدة، وبالتالي يعني حيكون صراع حاد جدا.
جدد تجمع المهنيين رفضه التام للانقلاب، مؤكدا انه ليس جزءا من اي دعوات للتسويه او العوده للوراء، معتبرا ذلك خيانه لثوره الشعب وتطلعاته. ودعا التجمع في بيان لتكوين الجبهه الثوريه الواسعه لاسقاط الانقلاب وتاسيس السلطه الوطنيه المدنيه الانتقاليه الخالصه، مؤكدا تمسكه باللاءات الثلاثه: لا للتفاوض، لا لمساومة، لا لشراكة، داعيا لتكامل الأدوار مع القوى الثورية القاعدية ممثلة في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، داعيا لعدم الانحراف عن مسار التغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر. أعلنت الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني استمرار الاستعدادات لمليونية 17 نوفمبر في الخرطوم والولايات. وأدانت الغرفة في بيان القمع الوحشي لمليونية 13 نوفمبر والاعتقالات غير المسبوقة تحت قانون الطوارئ التي طالت النساء والشباب وحتى المحامين، ونبهت إلى ظهور الملسمين والسيارات المدنية بلا لوحات والدراجات النارية التي تضرب وتعتقل وتستعمل العنف المفرط والرصاص الحي، كما أشارت إلى عودة القناصة واستعمال قنابل الغاز الموجهة للرؤوس كآلة قتل. وأكدت الغرفة التي تضم نحو 60 جسما ثوريا ومهنيا تفويضها الشعبي للدكتور حمدوك وإصرارها لإزالة بقايا المؤتمر الوطني التي قالت إنها عادت بأجهزتها القمعية الأمنية. رهن المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة مشاركته في مجلس السيادة الجديد بإلغاء مسار الشرك والتفاهم حول تخصيص منبر تفاوض لشرق السودان. وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس في مقابلة مع برنامج السودان اليوم براديو دبنجا إن السلطات طلبت منهم ترشيح شخص لمقعد الشرك في مجلس السيادة، وقال إنهم أرجعوا الترشيح إلى ما بعد تنظيم مطالبهم ومن بينها إلغاء مسار الشرك. وأشار لاستمرار المشاورات داخل المجلس الأعلى لترشيح عضو مجلس السيادة، وقال إن رئيس المجلس أخطر السلطات بعدم ترشيح العضو إلى حين إلغاء المسار، وأكد استعدادهم للمشاركة في حالة تلبية مطالبهم. وأضاف عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أخطرونا بشكل واضح بضرورة مشاركة المجلس الأعلى للبيجا والعموديات المستقلة في التشكيل الأخير لشغل مقعد الإقليم الشرقي، لكن نحن في المجلس الأعلى يعني يمكن كان السبب الرئيسي لرفضنا هو التمسك بإلغاء المسار والمنبر التفاوضي كأساس للمشاركة. لهنا يظل المطلب الرئيسي بتاعنا هو ما التشاور ولكن إلغاء المسار وإعلان المنبر التفاوضي أهم المطالب اللي احنا قدمناها بشكل واضح.
لا يزال النازحون بمعسكر شنغل طوباي بولاية شمال دارفور يعيشون أوضاعا مأساوية بعد الهجوم الذي شنه مسلحون الخميس الماضي وتسبب في سقوط قتلى وجرحى وإحراق عدد كبير من المنازل بجانب نهب ممتلكات. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا إن وفد من منظمة الهجرة الدولية في الفاشر زار المعسكر لرصد حجم الأضرار جراء الهجوم. وأوضح النازحون أن عدد كبير منهم لا يزال في العراء بعد حرق منازلهم. وفي ذات السياق لا يزال مئات النازحين الفارين جراء حرق قرية مقايقو بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور الخميس الماضي إلى منطقة تابت على يد مسلحين لا يزالون في أوضاع إنسانية مأساوية. وأشاروا إلى أنهم ما زالوا في العراء لأكثر من 4 أيام مع عدم توفر الإيواء والغذاء والاحتياجات الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: تقدم الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة باعتذاره عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة حميدتي الذي اعتذر عن رئاسة اللجنة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا. برنامجنا بيستمر، فأبقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية البحر الأحمر يسعدنا أن نستضيف كل من الصحفي أمين سنادة والسيد الحسن عبد الله كنا من مدينة بورسودان للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان القرارات الأخيرة التي حل بموجب بها الحكومة واعتقال الوزراء ووضع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان والبعض إنها إجراءات تصحيحية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد أمين سنادة ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين لراديو دبنجا، وبنفتكر بانه هو بيعبر عن اصوات كثير جدا من الناس اللي محاولين يوصلوا اراده انه هو حقائق في مواجهه هذا الاجراءات اللي تمت في السودان اللي بنسميها نحن انقلاب، وبحاول السلطات انها تسميها اجراءات تصحيحيه. ولايه البحر الاحمر ما كانت في تقديري بمعزل عن السودان الباقي كله، واللي هو بفتكر في حركه بتاعت مناهضة ورفض كبيرة جدا في البحر الأحمر، رغم أنه يعني ما اكتفى غادة هذا الانقلاب بالإجراءات التمت على مستوى المركز، بل تبعت إجراءات إدارية هنا في البحر الأحمر، وبدت بإغالة أمين عام حكومة البحر الأحمر اللي هو تم تكليفه لإدارة الولاية، تمت إغالته وتمت إغالة ثلاثة من المدراء العامين اللي هم بيعتبروا من المحسوبين عليه الكيانات اللي عندها علاقة مع الحرية والتغيير، مدير عام الصحة دكتورة زحفران الزاكي اللي هي كانت تمت تكليفها بمهام وزارة الصحة من الدكتور أكرم أبان توليه لملف وزارة الصحة، ويمكن كتار جدا يعني بيستغربوا إنه تم إغالة رغم المجهودات الكبيرة جدا خاصة أبان تفشي وباء الكورونا والمجهودات اللي قامت بها على قيادة هذه الإدارة المهمة. ايضا تم اغاله الاستاذ تاليسير هداب مدير عام التعليم، واللي هو بيعتبر اول مدير عام للتعليم تم تكليفه ما بعد الثوره باجماع لجنه المعلمين اللي هو القسم تم الترشيح من خلاله، وتم اغاله الاستاذ عبد العزيز محجوب سعودي اللي هو مدير عام الرعايه الاجتماعيه، وهذه في خطوات اتحسبت انها هي جزء من محاوله العوده الى ما قبل او الى 89 من تعيين محسوبين على الانقلاب ولحد كبير محسوبين على نظام المؤتمر الوطني. حركات المناهضة امتدت لشهدنا جزء كبير جدا من التنفيذ للإضراب السياسي وللعصيان المدني في كثير من المؤسسات في الولاية، إضافة للقرار بتاع مجلس عمداء جامعة البحر الأحمر بتعليق الدراسة تضامنا مع المحتغلين على مستوى المركز وبعض الولايات، إضافة لما وصفوا البيان بتاعهم بالرفض لهذه الأوضاع، بالإضافة لانتظام لجان المقاومة في كثير من المخاطبات في المواكب والتظاهرات الليلية. ويمكن كل في البحر الأحمر بيشهدوا بأنه انتظمت حاضرة البحر الأحمر مدينة بورت السودان في موكب كبير جدا صبيحة يوم 25، وحتى يعني الحركة حقة الرصد ابتدت قبل إذاعة هذا البيان، وتم بنفس المستوى موكب تاني في يوم 30، والموكب الأخير اللي هو كان يوم 13 بعض المتابعين والمراقبين بيوصفوه بأنه أكبر موكب في تاريخ مدينة بورت السودان من تأسيسه في 1907، إنه التقت عدد كبير جدا من الجماهير. كان ما يميز هذا الموكب المشاركة الكبيرة للقوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، لجان المقاومة، تجمع المهنيين. موكب جاب مدينة بورت السودان من المكان التاريخي لانطلاق المواكب اللي هو السوق الكبير سنة الجبنة، طاف أنحاء مدينة بورت السودان واختتم بمخاطبات أمام السكة حديد أعلن فيه أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني رفضها للسياسات المتبعة ومطالبتها بالعودة للحكم المدني. ما بعد هذا الموكب ما انقطعت رغم الظروف اللي بتعاني منها مدينة بورت السودان حاضرة البحر الأحمر وكذلك مدينة السودان من انقطاع للإنترنت في محاولة لقطع التواصل ما بين فئات المجتمع، لكن المبادرات والجهود ما انقطعت من خلال القوى السياسية والقوى المجتمعية في إنها هي بتحضر الآن للموكب بتاع تم الإعلان عنه يوم 17 الغادم. وبالمتابعة حقتنا والرصد نفتكر بأنه يعني الجماهير الآن لحد كبير جدا نقدر نقول إنها القوى الفاعلة والمنظمة من الجماهير قد حددت شعاراتها بوضوح من خلال هذه المواكب ومن خلال المخاطبات بأنها هي بتطالب بعودة الحكومة المدنية وبالسلطة المدنية تكون بالنسبة للقوى صاحبة التغيير والتأثير في المشهد.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة على المشاركة في راديو دبنجا من بورت السودان. والآن ننتقل إلى السيد الحسن عبدالله كنا، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هو الناس أول كلها في الشارع، لكن في خلاف بين حاجتين وما يتحسم لسه، إنه يعني الناس دي ترجع اليوم 25 أكتوبر ولا الناس دي تبع اللاءات الثلاثة. يعني نحن كتجمع معنين حاسمين موقفنا نحن لا تفاوض لا مساومة لا شراكة، وحتى لجان المقاومة الأغلبية العظمى أنه لا تفاوض لا شراك لا مساواة. المسألة دي ذاتها حتى عن الناس لو دار ترجع ليوم قبل أكتوبر، فهل الناس اللي سقطوا حتى عديل دم معفى الله عما سلف وإيه ضمانات أنه الناس التاني ما يقلبها؟ فهو أساسا الشراكة دي من بدأت من البداية وكان فيها أخطاء كثيرة اتعملت، نتمنى أن هي اللي قدام ما تتكرر، أنه الناس اتخذوا القرار في الخرطوم بدون ما يرجعوا للولايات. يعني من البداية كان رأينا واضح أن الشراكة دي كده ما ماشية زي الناس، أو من البداية ما نشارك لا ساكر دير عندهم حاجة معينة زيهم زي أي وزارة موجودة، من المفترض يكونوا جزء من وزارات ويكونوا قائمين بحكم الدستوري في المحافظة على الأمن والاستقرار، وده شغلنا. لكن بعد الدخل المجتمع الدولي الدخل والشغالة فارغة دخلوا في الموضوع عشان الناس تقلل الدم، ارتضينا بالشراكة بشكل مخلة رغم كل العيوب اللي كان فيها. يعني حتى الأحداث اللي حصلت في بورت السودان رغم أن الناس المشاكين صح إنسانيات، لكن الصيد الأكبر بتاخذ المؤسسة العسكرية، لأنه كانت بالليل بعد خلاص تذكر أن لجان مقاومة ما فيه وتجمع معنين ما فيه وقوة سياسية ما فيه، كانت بتنصب قوات عشان تخلي الناس تضرب، فهي طيب. حتى في الشراكة ما كانت ملتزمة بحاجاتها.
وطيب هسي الناس يعني رؤية الناس في الشرق السودان للحل شنو للمسألة بتاعت مسارات الشريك، اتفاقية سلام جوبا، خطوات اللي كانت اتعملت اللي هو قفل المينا، الناس رؤيتهم شنو للحل بتاعت قضية الشريك؟
طيب أول حاجة على شرق السودان على ما أعتقد حتى الغوة السياسية وتجمع المهنين والغوة المهنية كان رأيها واضح قبل توقيع المسارات حتى. فنحن كتجمع المهنين كان أول ناس مرقوا بيان، بعد ذلك حصلنا تجمع المهنين القضارف وكسب، بعد ذلك حصلتنا غوة إعلان الحرية والتغيير، ما عدا حزب واحد اللي هو كان حركة الغوة الجديدة الديمقراطية حق ما هي كانت مع النهاية قبل ما المسارات دي تتوقع. فكان من ضمن الحاجات اللي حصلت أن جانا وفد من تجمع المهنين المركزي قبل الانشقاق الكلامنا قبل ما انشق تجمع المهنين في الخرطوم، فشاف رأينا ده وقعد مع الإدارات الأهلية، كل الإدارات الأهلية، قعد مع النوبة، قعد مع التجري اللي هو الحباب والبنعامر، وقعد مع المجلس الأعلى لوزارة البقاع. فكان الناس دي المتفقين إنه المسار ده لازم يتلغي، حتى هم كتبوا التصريح حقهم لي ورفعوا رئيس الوزراء. فقام مجلس السيادة رسل لنا الدكتور تاور. فاعتقادا مننا ان الدكتور تاور بيمثل يعني القطاع المدني، فلما جاء قعد معانا نحن اقنعناه برؤيتنا. ولو مشى القضارف وكسل برضو يعني هو اقنعوه برؤيتنا، لكن فجأة لقينا ان المسارات دي توقع، فمسألة الغاء المسار هو على اتفاق. لكن حاليا يعني انا ما اقدر اقول الكلام ده كتير مهني، لكن كحسن كنا مجلس الاعلى هو اساسا لما قفل الزينه وقفل العقبه، نحن كمن الغوميه دي يعني كنا واقفين مع المساله دي باعتبار احتجاجه عن الحكومه المدنيه. لكن الحاجه اللي احنا ما كنا متوقعينها انه هو كان الاتفاق الكلي انه نازل الغاء المسار، فنازل حاجه اللي احنا ما كنا متوقعينها انه يترفع بعد الانقلاب طوالي، زي كأنه الانقلاب لحقنا. نحن صح بنعبد وكل حاجة، لكن في النهاية نحن ناس غصت من التعليم وكنا في الشارع السوداني، ما ممكن نتخزن على الشارع السوداني نحن نسلم الحكومة دي للعسكر. فنحن محلنا الطبيعي الشارع، وهم بيقولوا إن هم اللي لهم مكتسبات لكن بوعود، لو كانت على الوعود أخيرا المدنيين يشاكلوا كمدنيين ولا يكون في عذاكرة. النهاية نحن ما عندنا مشكلة مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، النهاية دي أجسام بتاع الشعب السوداني بتستقطع منه عشان تقوم بواجبها زيها وزي وزارة الصحة والتربية والتعليم وكده. الحصل ده انقلاب مكتمل الأركان، بغض النظر هو غايد الانقلاب قاعد يقول في شنو، وبيقول إصلاح. إصلاح الديمقراطية يأتي بالمزيد من الديمقراطية ما بانقلاب.
شكرا لكل من الصحفي أمين سنادة والسيد الحسن عبد الله كنا على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.